عنوان كما هو واضح في ما هو مكتوب في الورق أمامنا، مريم ومارثا. عنوان تعليم اليوم هو مارثا صاحبة الرأس المعوج. عبارة من إنجيل لوقا إصحاح 10 وعدد 38، كتابة موجودة بالصغير هنا أمامي وأنا نظري it's better. okay thank you. وفيما هم سائرون دخل قرية، فقبلته امرأة اسمها مارثا في بيتها، وكانت لذي أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مارثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مارثا مارثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وأيضا في خلينا في هذا النص ونذهب إلى إنجيل يوحنا إصحاح 12 إلى شابتر آخر من مريم ومارثا، شابتر 2. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مارثا تخدم. Chapter 2. Chapter 1 مارثا تخدم، Chapter 2 مارثا تخدم. وأما العازر فكان أحد المتكئين معه، فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. مريم chapter 1 هناك شيء في حياتها، chapter 2 هناك تصاعد وتدرج في هذا الشيء. مارثا صاحبة الرأس المعوج. مارثا كان عندها مشكلتين كبار. مشكلة مارثا الأولى الكبيرة جدا الخطيرة جدا الأساسية جدا، أن مارثا كانت تعتقد أنها على صواب. هذه هي القضية الأولى الخطيرة في حياة البشر. عندما يكونوا يروا المسيح أمامهم ومع ذلك يكونوا على خطأ ويعتقدوا أنهم على صواب. نتتبع كلمات مارثا: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ نرى مارثا هي تخدم، هي مرتبكة، تنظر إلى مريم جالسة عند قدمي المسيح، تقول لنفسها: من منا على الصواب؟ أنا على الصواب أم مريم على الصواب؟ وصلت إلى الخلاصة أنها هي على الصواب ومريم على خطأ، ووصلت أيضا إلى خلاصة أن بالطبع المسيح مع مارثا، بدليل أن هي راحت للقاضي وتقول له: أنصفني من أختي مريم. مشكلة؟ فهي عملت التحليل في ذهنها ووصلت الى الكونكلوجن، الخلاصة، ان بالتأكيد هي على الصواب، وليس هذا فقط، لكن المسيح بالتأكيد مع مرثا ويرى خطأ مريم. مرثا صحيحة، مريم مخطئة، ذهبت الى القاضي لينصفها. يا رب اما تبالي؟ مش بس ان القاضي معها، ان الله معها فيما تفعله، لكن رغم انه معها فهو اصبح فاقد الحس بتعبها. دي خطورة القضية، انه مش بس ان الله معها وفي نفس الطريق معها، انه لا يرى تعبها وما تقوم به، فجاءت تلومه، فجاءت تلوم الله، اي في شخص المسيح بالطبع، اما تبالي بان اختي قد تركتني اخدم وحدي؟ مشكلة مرثا انها كانت تعتقد انها على الصواب، وانها كانت تفعل ما ينبغي ان يفعل. مشكلتها انها كانت مقتنعة تمام الاقتناع بان ما تفعله هو الصواب، وان ما تفعله مريم هو الخطأ. وهنا ممكن ان تكون مشكلة أغلبية عامة الناس سواء في الكنيسة أو خارج الكنيسة. المشكلة الضخمة التي قد تواجهنا هو أننا نعتقد أننا على الصواب، وقد يكون ليس هناك فرصة لأن نكتشف أننا على خطأ في اتجاهنا الأساسي في الحياة إلا بعد فوات الأوان. مرثا كانت محظوظة لأن المسيح كان أمامها، جالس أمامها ووجه لها الكلمات في chapter 1. لكن المشكلة أيضا أن مرثا لم تنصت، ونجدها في chapter 2 هي مرثا، لم تتغير. رأس مرثا كانت موضوعة خطأ على كتفيها. هناك أناس منا رؤوسهم موضوعة خطأ على أكتافهم، رؤوسهم معوجة، وهم يحتاجوا إلى عدلة الرب، إلى حوار الرب معهم. أقول أنه فقط الروح القدس، الاقتراب من الله، الاقتراب من كلمة الله، يستطيع تصحيح وضع رأس مرثا. لكن هنا كلمة تحذير، أن رغم أن مرثا كانت في محضر الرب يسوع وأمامها كلمات الله في شخص الرب يسوع، إلا أننا نجدها في chapter 2 لم تسمع. إذن هذا التحذير لابد أن يكون لكل شخص فينا، أنه رغم تواجدنا أمام كلمة الله، رغم تواجدنا أمام الحق الكتابي، أننا ظل ذو رأس موجة، ونجد أنفسنا في chapter 2 وchapter 3 وchapter 10 ما زلنا نحتفظ بالرأس الموجة. هذا تحذير لكل شخص فينا. الله وحده يستطيع تصحيح وضع هذه الرأس. أما مرثا فكانت مرتبكة. في هذه الكلمة نرى وضع الإنسان في هذه الحياة. الكلمة الإنجليزية التي يستعملها New American Standard Bible هو كلمة distracted أو مشتتة، وده الترجمة الحقيقية للكلمة distracted، مشتتة.
وهذه حالتنا اليوم في القرن العشرين والواحد وعشرين. إذا أردنا أن نصف الإنسان اليوم، إذا أردنا أن نصف حالتنا اليوم، إذا أردنا أن نصف مرض البشرية اليوم ومرض الإنسان في يومه وحياته وبيته وفكره وعقله وعواطفه، إذا أردت أن أستعمل كلمة واحدة لأصف إنسان القرن العشرين والواحد وعشرين بكل الميديا، بكل التكنولوجي، بكل التقدم، بكل السرعة، هي هذه الكلمة: distracted. أنها كانت مرتبكة. لماذا كانت مرثا مرتبكة ومنشغلة بالحياة؟ الإجابة قد تبدو ساذجة، لكن إذا تمعنا في الإجابة فسوف نجد فيها عمق الأعماق. إن مرثا كانت مرتبكة ومشتتة، كانت منشغلة بالحياة لأنها فشلت في أن تكون منشغلة بالمسيح. إذا ما يبدو سبب هو نتيجة، وما هو نتيجة هو السبب. أي إنه فشل، أي إن انشغالي بالحياة وتشتتي سببه أنني فشل في أن أنشغل بالمسيح. أنه عندما عرض علي المسيح، عندما رأيت المسيح، عندما رأيت الله في كلمته، فشلت في أن أرى نورا هناك كافي لأن يجذبني فأجري وراءه. فشلت في أن أرى أن في هذه الكلمات هناك الحياة، ولا شيء أعظم من الحياة. عندما عرض علي الكتاب المقدس فشلت في أن أرى أن هنا الحياة. فماذا يفعل الإنسان بنفسه؟ ينشغل بالحياة. ما هو الإنسان لابد أن ينشغل بشيء، استحالة أن يقعد فاضي اليدين، لازم ينشغل بشيء، لازم يشغل نفسه بحاجة. الله عرض نفسه على الإنسان وقال تعال إليه، أنا موجود، أستطيع أن أعطيك الدواء، أستطيع أن أعطيك شيء، هذا الشيء هو ما تحتاجه. الإنسان نظر إلى الله، نظر إلى كلمة الله، نظر إلى ما يقوله الله وقال غير كافي، that's not enough، غير كافي، لأن في حاجات تانية في الحياة، ده ما ينفعش، هذا غير كافي. لابد أن هناك أشياء أخرى في الحياة تستطيع أن تكمل إحساسي بالجوع، تشبع هذا الإحساس بالجوع. الله وحده لا يكفي، فلا أستطيع أن أنشغل بالله وحده، لابد أن أرتبك وأنشغل بالحياة. إذن لماذا كانت مرثا مرتبكة؟ لماذا كانت منشغلة بالحياة؟ لأنها لم تكن منشغلة بالمسيح، ولم تكن يوميا عند قدمي المسيح. إذا إما أن أنشغل بالمسيح أو أنشغل بالحياة، أو في حقيقة الأمر أنشغل بنفسي في الحياة. مرثا كانت مرتبكة في خدمة كثيرة. استعمال هذه الكلمة، كلمة خدمة، من لوقا لها مغزى هام جدا، لأن الكلمة خدمة هي كلمة نبيلة، كلمة تعبر عن قلب متفاني، تعبر عن شيء يتفق معه الجميع ويرحب به الجميع ويقدره الجميع. لوقا له مغزى في استعمال كلمة خدمة.
لا يستعملها اعتباطا، لانه يعرف انه يكلم الاجيال ليس فقط في مرسى لكن عبر التاريخ. كان الشيء الذي تفعله مرسى هو خدمة، هو شيء نبيل، وهذه الخدمة كانت خدمة كثيرة، ليست فقط خدمة لكنها خدمة كثيرة. هذه الخدمة هي كانت خدمة للآخرين، لأنها لم تكن تخدم نفسها، كانت تخدم الآخرين. هذه الخدمة تبدو سطحية، وتبدو أنها بذل للنفس في سبيل إسعاد الآخرين. هذه الخدمة تبدو أنه عدم التمركز، عدم تمركز الذات، انه ما فيش هنا سيلف سنتردنس، انه مارثا خرجت من نفسها عشان تخدم الاخرين، انه هذه الزوجة خرجت من نفسها عشان تخدم زوجها واولادها، انها تحرق اصابعها العشرة في سبيل حياة اولادها وحياة زوجها، خرجت في خدمة كثيرة، انها تخدم المجتمع وتخدم الناس وتخدم من اتى الى بيتها، خدمة كثيرة. وأنه تفاني في الحياة من أجل الآخرين، ويقول الناس عنه يا سلام، بشوف ناسي نفسه خالص علشان يخدم الآخرين ويخدم بيته ويخدم المجتمع. صفات يمجدها الناس ويحترموها. أمام الناس مريم تبدو الأنانية المستهترة الغير واقعية، تبدو أنها مركزية الذات self-centered، تبدو أنها تركت واقعية الحياة وذهبت عند قدمي المسيح. مريم تبدو أنها لا تبالي. مرثا كانت مرتبكة. استعمال لوقا لهذه الكلمة استعمال جميل جدا ومعبر عن الإنسانية، ليس فقط عن حالة مرثا. إن ارتباك الإنسان بأعمال الحياة وبخدمات كثيرة في الحياة لابد أن يسبقه نوع آخر من الارتباك، فإن الارتباك الظاهري لابد أن يسبقه ارتباك غير ظاهري، اي ان الريستلسنس والتشتت الخارجي لابد ان يسبقه ريستلسنس وتشتت داخلي، لانه من فضلة القلب تخرج افعال الانسان ويتكلم اللسان ويسلك اللسان. اذا المسيح يعلمنا انه قبل الخارج لابد ان هناك شيء الداخل، فان ارتباك مرثا الخارجي سبقه ارتباك داخلي. مرثا فقدت الهدوء الداخلي، مرثا كانت ريستلس داخليا، عندما تجلس مع نفسها هي في اضطراب وارتباك داخلي، حتى ان لم يكن هناك خدمة كثيرة خارجية، مرثا مش قادرة تقعد على بعضها. كم من الاناس قابلتهم ما يقدروش يقعدوا في البيت على بعضهم لأنهم ليسوا في سلام مع أنفسهم. عندما لا يكون هناك ما أسميه مركز الجاذبية center of gravity، أو ما أسميه النقطة المرجعية داخل الله، داخل الإنسان من الله، كل إنسان لابد أن يكون هناك في داخله مركز للجاذبية center of gravity and a point of reference، نقطة مرجعية يعود إليها هذا الإنسان. هذه النقطة المرجعية أو مركز الجاذبية لابد أن يكون الله، لأن الله خلق الإنسان هكذا. لا يمكن أن يكون مركز الجاذبية أو النقطة المرجعية هو الإنسان أو الزواج أو الأولاد أو أي شيء آخر، لا يمكن،
لأن الله صمم الإنسان أن يكون في داخله نقطة مرجعية واحدة هو الله نفسه. عندما لا تكون هذه النقطة المرجعية متمكنة من الإنسان، يخرج الإنسان في رحلة ارتباك مع نفسه ومع الحياة. النقطة المرجعية كانت غير موجودة داخل مرثا، ولهذا مرثا أصبحت ذو الرأس المعوج، لأن النقطة المرجعية غير موجودة، فهي تجري هنا وهناك وكأنها ذو رأس مقطوع بلا هوية أو هوادة أو هدف واضح تجذبها الحياة، تشغلها الحياة، تلهيها الحياة وتربكها الحياة وتسبب اهتزاز وتوتر في داخلها. وهكذا نحن أيضا عندما لا يكون في داخلنا النقطة المرجعية متمكنة منا، سوف نجري في هذه الحياة بارتباك بلا هوية أو هوادة. نعم نقول أن لنا علاقة مع المسيح، لكن هذه العلاقة لم تنفعنا كثيرا، لم تضع فينا الهدوء والسلام الذي يتحدث عنه المسيح: سلاما أترك لكم، سلام يعطيكم. المؤمنين فشلوا أن يعيشوا هذا السلام الذي يفوق كل عقل، يفوق كل عقل. أترك معكم هذه الكلمة، إنه سلام يفوق كل عقل. فشلنا أن نعيش هذا السلام. في كلمة أمور كثيرة جاب يسوع وقال لها: مارثا مارثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. قبل أن نتكلم عن الأمور الكثيرة لابد أن نتوقف أمام كلمة المسيح: مارثا مارثا. هذا التعبير مارثا مارثا تعبير عن أربع أشياء يريد المسيح أن يقولها في هاتين الكلمتين: مارثا مارثا. واحد، أهمية ما سوف يقوله المسيح لمارثا، إنه يجذب انتباهها لأنها ضائعة في نفسها ومشغولة ومرتبكة وغير مستعدة للإنصات أو للسماع. مارثا مارثا اسمعي. من كثر ارتباكها وجريها داخل نفسها اضطر المسيح أن يقولها مرتين: مارثا مارثا اسمعي، وكأنه بيشدها من هدومها ولها اهدي اهدي شوية، اسمعي انت عمالة تجري مش قادرة حتى تسمعي لي كلماتي، اهدي شوية يا مارثا. نمرة اثنين، في كلمة مارثا مارثا هنا نجد اقتناع المسيح الكامل بهذه القضية التي سوف يعلنها لها وللعالم. نجد انفعال المسيح بهذه القضية وتأكيد للفكر الذي سوف يعلنه للجميع، ليس فقط لمارثا. مارثا مارثا. نمرة ثلاثة، نجد في كلمة مارثا مارثا اختلاف المسيح الكامل مع مارثا. في هذا التعبير مارثا مارثا هو يريد أن يعلن لها أنه مختلف معها تمام الاختلاف. في حقيقة الأمر هو يحتج على الجملة التي قالتها قبل هذا: يا رب ألا تبالي؟ المسيح
في كل الكامل الاختلاف في اتجاه مرثا، كأنه يقول لها: يا مرثا ألا تري الحق؟ وأنه ينبغي وأين ينبغي أن يكون قلبك؟ لأن قلبك سوف يكون حيث كنزك موجود. يا مرثا ألا تري؟ أنا مختلف معك في كل الاختلاف. وكأن المسيح دخل في جدال فكري مع مرثا، وبدأ هذا الجدال الفكري بكلمة مرثا مرثا. الفكرة الرابعة في كلمة مرثا مرثا بالتأكيد هو تعبير حبي وودودي، وتعبير عن الحب والود من المسيح تجاه مرثا، ما أسميه a term of endearment. بالطبع المسيح أحب مرثا. نجد هنا الشفقة على حالة مرثا، نجد هنا الإحساس بضياع مرثا، نجد قلب المسيح في هذه الكلمة مرثا مرثا. ونعود إلى كلمة أمور كثيرة. مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. نلاحظ أن المسيح في كلمة أمور كثيرة لم يحدد أو يصنف هذه الأمور، لكنه وضع كل هذه الأمور وضعها في سلة واحدة، ووضع في سلة أخرى شيء آخر. كل الأمور وضعها في سلة واحدة وقام بمقارنتها بشيء بأمر آخر في سلة أخرى. ما هو هذا الأمر الآخر؟ السلة الأخرى لم يكن فيها شيء إلا الواحد، الحاجة إلى واحد. كل الأمور في سلة، أمور كثيرة، وربما أمور كثيرة لم تعلن عنها مرثا ولا يعرفها الجميع، لكن المسيح يعرفها. المسيح يحلل حياة مرثا، وليس فقط في المنزل، ليس فقط في هذه الساعة، لكنه يعمل مسح أو سيرفي لكل حياة مرثا، ويضع حياتها بكل الأمور الكثيرة في حياتها في سلة واحدة، وفي السلة الأخرى يضع الاختيار الحقيقي. إنها مواجهة اليوم باختيار وقرار في سلة أخرى، هي سلة الحاجة إلى واحد. كل أمور الحياة المادية في سلة، والحاجة إلى الله في سلة أخرى. لا يهم ما أنشغل به وما هي أهميته أو ضروريته، الحاجة إلى واحد. إن كان عمل، إن كان زواج، إن كان أولاد، إن كان مشاريع، إن كان مستقبل، إن كانت أمور حاضرة أو مستقبلة، كلها أشياء نبيلة وجميلة جدا، لكنها إن أخذتني من الواحد فأنا في مشكلة ضخمة. والمسيح يقول لي: مرثا مرثا احذري، أنت على حافة الخطر. الحاجة إلى واحد، أي كان الأمر الذي أرتبك به وأهتم به، فإن الحاجة إلى واحد، لا يوجد أمامي اختيار آخر، لا توجد عدة سلات أخرى، هناك سلة واحدة فقط في الحياة. مهما كانت شرعية ما هو موجود في السلة الأولى، مهما كانت شرعيته وليجيتيمسي بتاعته، مهما كانت، مهما كانت موافقة الناس عليه أو تبرير له أو وجود أشياء هامة أمام الحياة، الحاجة إلى واحد. ونأتي الآن إلى كلمة المسيح، عنوان القضية، عنوان النص: الحاجة إلى واحد. مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. مشكلة مارثا، مشكلة مارثا الثانية الكبيرة الضخمة جدا 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 التي لا يراها معظم قارئي هذا النص، مشكلتها الضخمة التي هي في حجم الكرة الأرضية، أنها لم ترى في المسيح ما رأته مريم في المسيح. هذه هي مشكلة ضخمة، أنه يعرض عليها المسيح ولا ترى في ما رأته مريم في المسيح. ليس فقط انشغالها، المشكلة الضخمة الأولى في ضخامة الكرة الأرضية في رأيي وضخامة هذا العالم كله، أنه عرض عليها المسيح، رأت المسيح ولم ترى في ما رأته مريم في المسيح. مريم رأت شيء في المسيح لم تراه مرثا، مع أنهم أخوات ومع أنهم عاشوا مع المسيح ومع أنهم ماشيين في شارع واحد وعايشين في بيت واحد وقاعدين في كنيسة واحدة وحياتهم زي بعض. مريم رأت، مرثا لم ترى. ونحن هكذا في المسيحية، بعض منا يرى شيئا فالله لا يرى الآخرين، يرى النور الوهاج، يرى الوجه الأخاذ، يرى اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي من أجلها أبيع كل حياتي وأذهب لأشتريها وأقتنيها. عندما يكون الحاجة إلى واحد فإنني أرى هذا الواحد وأشخص بنظري إليه، فتتساقط من حولي كل الانشغالات وكل الاهتمامات التي ليست على حسب قصد هذا الواحد. يبقى فقط الواحد، يبقى فقط ملكوتي، يبقى فقط انشغالاتي هو واهتماماتي هو وأهدافه هو. عيني لا ترى إلا هو وأهدافه هو، تتساقط أهدافي الواحد تلو الآخر يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، وهكذا أدخل حياة القداسة الحقيقية في أن أشابه المسيح، أشخص إليه بنظري. عندما أرى هذا الواحد فأنا أنسى نفسي وحياتي، ونرى هذا في مريم، لقد نسيت نفسها وحياتها، ونراها في شابتر 2 صعدت هذا الانشغال بالمسيح ومحبة المسيح وتبعية المسيح ودفع الثمن مع المسيح، صعدت هذا. عندما أرى الواحد أنسى نفسي وتتجه عيناي وكياني تجاهه كالرجل الذي فقد عقله وفقد السيطرة على حواسه، الرجل الذي شرب وسكر وكأني أبسس بشيء لا يراه العالم ولا يراه الناس، ويقول لماذا هذا الإنسان شرب فسكر، تحت ظله اشتهيت أن أجلسه وثمرته حلوة حلقي. أدخلني إلى بيت الخمر وعالم، أدخلني إلى بيت الخمر وعالمه فوقي محبة، أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح، إني مريضة حبا. هو ده السكر الذي أتحدث عنه، هو ده الأوبسيشن الذي أتحدث عنه، فإني مريضة حبا. نحن نرى مريم في تشابتر 2 مريضة حبا، فقدت عقلها، أتت بقارورة الطيب، أنا مجنونة. لدرجة إن يهوذا الإسخريوطي قال لا، إيه الجنون أنت بتعملي ده؟ اتجننتي في مخك؟ مش شايفة الفلوس ان انت عمالة ترميها على الارض؟ الست دي اتجننت. هذه كانت حالة ماريا السكرانة. مرثا كان عقلها في راسها، مريم كانت سكرانة، وهذه هي حالة المؤمن الحقيقي، انه سكران. المؤمن الحقيقي سكران ولا يفهم العالم سكره، لا يستطيع العالم فهم سكره، لأن العالم لم يفهم المسيح، لم يفهم المسيح، أكرر أن هذه هي حالة المؤمن الحقيقي الذي هو على حسب قلب الله، كل كياني مأخوذ ومستهلك في حب الله والمسيح والروح القدس. إنه سكران، إنه مختل العقل، إنه مجنون حبا، إنه مريض حبا، إنه مستهلك بشيء لا يراه العالم، ليس من هذا العالم، مع أنه جزء في هذا العالم ويعيش في هذا العالم ويعمل ويتعب وينتج ويكافح ويبكي في هذا العالم، لكنه ليس من هذا العالم. هذه حالة مريم، والتي لم تفهمها مرثا ولن تفهمها مرثا طول ما هي منشغلة بأمور كثيرة. مشكلة مرثا أنها رأت في مريم حالة سكر وانبهار، حالة فكرية ونفسية وروحية لم تستطع أن تفهمها. فقالت المسيح: ألا تبالي؟ ألا تبالي بما تفعله هذه المجنونة المتمركزة الذات على نفسها؟ ألا تبالي أنها مش بتفكر في حد غير نفسها وقاعدة تسمع كلماتك؟ ألا تبالي؟ هي حالة فكرية ونفسية وروحية لا تفهمها مرثا، وضع غريب عليها لا تستطيع أن تفسره. قالت لنفسها: لماذا هذه المرأة مريم تفعل شيء مختلف عني؟ لماذا لا تفعل ما أفعل؟ لماذا هي مختلفة؟ لماذا هي مختلفة عني؟ لماذا ليس لها نفس اهتماماتي وانشغالاتي؟ لماذا هي غير لماذا هي مستهترة ولا تتحمل المسؤولية؟ لماذا لا تكون واقعية عملية؟ إنها ذاهبة تسمع كلام المسيح وتارك المسؤولية والشغل والعمل وتحمل المسؤولية. ماذا حدث لمريم؟ هل تجننت مريم؟ هل هي أنانية بهذه الدرجة؟ هل هي هكذا مهووسة؟ يا رب أما تبالي أن أختي تركتني؟ لقد قارنت مرثا نفسها بمريم، وأنا أحب حل المرثا هنا جدا. في حقيقة الأمر عندي اقتناع شديد أن مرثا رأت سلام داخل مريم لم ترى في نفسها. بالتأكيد مريم في سلام وتعرف هدفها وتعرف طريقها، وهناك ارتياح داخلي في حياتها، لأنه في داخلها النقطة المرجعية ومركز الجاذبية. في رأيي أن مرثا نظرت لمريم ثم نظرت لنفسها وشعرت بالغيرة. أنا مؤمن بهذا، أنها عملت عملية مقارنة وشعرت بالغيرة، شعرت بالاحتجاج والثورة، شعرت بالمرارة، وهنا بدأت تهاجم مريم وتلومها، وأرادت أن تستعمل المسيح ليهاجم مريم وليلوم مريم. قبل أن تشتكي مريم للمسيح حدث في داخلها صراع نفسي وروحي الذي أتحدث عنه. هذا الصراع نشأ أساسا لأنه لا يوجد سلام داخلي في مرثا، لأنه لا يوجد إله متربع على عرش قلب مرثا. مرثا تشعر بالتوهان والضياع، وهذا عبر عن نفسه فيه أنها مرتبكة بأمور كثيرة. الإنسان لا يرتبك بالحياة إلا إذا كان غير واجد لنفسه، إلا إذا كان ضائع وتائه داخل نفسه. فهي ضائعة وتائهة داخل نفسها. إذن عندما اشتكت مرثا مريم للمسيح، هذا لم يكن إلا تعبيرا عن صراعها الداخلي وإحساسها بالمرارة. أقول ببساطة شديدة، مرثا ما كانتش لاقية نفسها. وكثير من الناس في هذه الحياة غير واجدون لأنفسهم، مش لاقيين نفسهم في هذه الحياة. يخرجوا كل الحياة يبحثوا عن أنفسهم، هنا وهناك، شيء هنا وهناك، شارع هنا وهناك، شراء هنا وهناك، قصة هنا وهناك، تايه. يجرب هذه السنة هذا، السنة القادمة ذاك، ما زال تائه وضائع في نفسه. أنا أعلم أني أتحدث عن البشرية، أعلم أني أتحدث عن الإنسان المعاصر، الإنسان المعاصر اليوم أنا أعلم أني أتحدث عنه أنه تائه وضائع، لا يوجد قاعدة يستطيع أن يقف عليها. جرب كل الأشياء، كل الأشياء، وما زال تائها وضائعا. لو كانت مرثا سعيدة لتركت مريم تفعل ما تفعل، مش كده؟ بالعكس، كانت أشفقت على مريم، مسكينة، حرام، سيلف سنتر، كانت تصلي لها، مش كده؟ لو هي سعيدة وحاسة ان التانية تعيسة وان هي ضايعة وان هي مش واقعية وان هي مش فاهمة الحياة، كانت راحت تطبط عليه وقالت لها معلش، عايزة حاجة يا مريم؟ اساعدك بحاجة؟ بس انت ضايعة وتايهة، مش كده؟ كانت عملت كده، كانت قالت المسيح معلش تعال نصلي لمريم، اصلها اصلها غبية قوي. لو هي في سلام مع نفسها ومقتنعة بما تفعله، لو هي شايفة ان هي على الصواب فعلا وده سبب لها السلام، طيب ليه تتضايق من مريم؟ ما تسيبها في حالها، مش كده؟ اكيد. لكن في داخلها هناك restlessness، جزء منها يقول لها انت على الصواب، لكن حياتها تقول لها انت لست في سلام، انت لم تجدي النقطة المرجعية، انت ضايعة جواكي مرثا. فهناك ثورة في داخلها. لو كانت هي مرتاحة كان تركت مريم وفعلت مرثا ما تفعل، لكن تذمرها على مريم يعبر عن عدم الرضا. هناك عدم الرضا في حياتها. عندما لا يكون الله هو مركز حياتنا ومحور اهتماماتنا، سوف نعيش يومنا ينتابنا احساس عام بعدم الرضا. عندما ندخل سريرنا او نستيقظ في الصباح نجد في نفوسنا وفي دمائنا طيار لا نعرف من اين يأتي، طيار من الاحساس بعدم الرضا، بالتوتر الهامس، ما اسميه توتر هامس، في شيء بيهمس في اذني دائما وفي فكري وعقلي وقلبي، شيء هامس، توتر، دائما هناك توتر هامس، is a whispering anxiety جوايا، لا استطيع ان اسكت هذا الصوت في داخلي، يسير في كياني نوع من التوهان، صوت خافت مقلق، تزعزع الافكار، عدم ثبات المشاعر والاحاسيس. باختصار هناك احساس عام بعدم الارتياح وعدم الفرح المسيحي الاصيل، الفرح المسيحي الاصيل. نعود ايضا الى كلمة مرة اخرى، الحاجة الى واحد، لابد ان نركز على هذه الكلمة مرة اخرى. نجد اننا امام صدمة. ما هي هذه الصدمة؟ انه رغم انه مرثا اشعلت اصابعها العشرة في خدمة المسيح وضيوفه او اللي معاه، رغم انها عملت المستحيل، رغم ان هي، خلي بالكم لوقا يقول لنا انه المسيح دخل بيت امرأة تدعى مرثا، دخل بيت مرثا، مرثا هي اللي عايزة المسيح وهي اللي دعت المسيح وهي المرحبة بالمسيح. الضيف ده دخل بيت مرثا، الصدمة انه هذا الضيف لم يكن له كلمة تشجيع واحدة لمن اضافته لكل ما فعله. هذه الصدمة في هذا النص، المسيح لم يكن له كلمة تشجيع واحدة او تعضيد او تعاطف او تفاهم او موافقة لمرثا، لم يكن له كلمة واحدة تؤيد موقفها، بالعكس كل كلماته كانت توبيخ. الرب يسوع يأتي لبيت مرثا ويدخل تحت سقف بيتها، رب الحياة وسيد الارض مرثا لا تجلس تحت قدميه، لكنها تجري هنا وهناك ترتبك بأعمال صالحة وخدمة كثيرة. كان المسيح في بيتها، وكان المسيح على مائدتها، لكن لم يكن للمسيح مكان حقيقي في قلب مرثا. قلبها لم يتسع له أو لكلماته. في بيتها مكانا له، وعلى مائدتها فرشت له، ولكن لم يكن له مكانا في قلبها. في حقيقة الأمر نحن لا نعرف ما هي الدوافع الحقيقية التي دفعت مرثا لاستقبال المسيح في بيتها. نحن لا نعرف، قد نتكهن بهذه الدوافع، قد نكون على الصواب، لكننا لا نعرف بالتحديد ما هي دوافع مرثا في دعوة المسيح لبيتها. كل ما نعرفه هو أن دوافعها لم تكن صالحة أو برة أو طاهرة أو روحية بحتة أو على حسب قلب الله. هناك أناس كثيرين في هذه الحياة يلتصقوا بالمسيح وبالكنيسة، ولهم صورة التقوى وحياة الخدمة والتضحية، لكن دوافعهم أنانية جسدانية وغير شريفة وليست على حسب قلب الله. الكنيسة والاجتماعات مليئة بهؤلاء الأشخاص الجسدانيين المزيفين والفقراء والتائهين، ما أسميهم المنحرفين روحيا. هؤلاء الأشخاص قد يكونوا عائشون في وسطنا، يجلسون على في كراسينا ويتغنون بترنيماتنا، لكن قلبهم بعيدا على الله وممتلئ بالذات. المسيح في كلماته هذه هناك توبيخ وإدانة لكل شخص مثل مرثا. كل شخص له هذه النوايا الحسنة وروح خدمة الآخرين التي تنبع من الارتباك والانشغال بالنفس. توبيخ وإدانة لكل شخص يلتصق بالمسيح للأسباب الخاطئة، كل شخص يتفانى في خدمة الآخرين والانشغال بالحياة والتفاني في صنع ما هو طيب وصالح، ولكن المسيح ليس في قلبه ولا يتربع على عرش حياته. هنا إدانة وتوبيخ لكل شخص انشغاله الأول والأخير لا يكون في أن يجلس عند قدمي السيد ليتقابل معه. وفي النهاية نأتي إلى كلمة النصيب الصالح. أحب أن أختم بتأمل أو دراسة لهذه الكلمة النصيب الصالح، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. أول كل شيء في كلمة اختارت مريم النصيب الصالح، هذا يعني أن ما اختارته مرثا هو النصيب الغير صالح، وهذا رأي المسيح في مرثا، أنها اختارت نصيب غير صالح. هذه هي كارثة مرثا المستقبلية. المسيح ينظر إلى المستقبل الآن، خلي بالكم، هو حل الواقع الآن. حل الواقع هو انتهى من تحليل الواقع، واقع مرثا وحياتها اليومية الآن مع الله. المسيح يشخص بنظري إلى المستقبل ويحكم على المستقبل، إنه يتنبأ الآن بالمستقبل. عشان كده بنقول احنا امام قضية خطيرة جدا في هذه الكلمة، اختارت مريم النصيب الصالح. المسيح ينظر الى المستقبل ويقول حكمه الان، اذا استمر الوضع هكذا، اذا استمرت مريم هكذا واستمرت مرثا هكذا، فالمسيح يرى المستقبل ويتنبأ المستقبل ويقول المستقبل لمرثا، لمريم ولنا اليوم. ومن له أذنان للسمع أن يسمع. هذه كارثة مرثا، هذه هي إدانة المسيح لكل مرثا في هذه الحياة. فهذه الكلمة نرى عمق المأساة وفداحة الخسارة. اي شخص يحاول ان يخفف من الحالة الروحية المحزنة التي كانت فيها مارثا، او يخفف من مصير مارثا المستقبلي، هو شخص لا يريد ان يرى الحقيقة ولا يريد ان يقرأ النص الكتابي، هو يريد ان يقرأ افكاره في النص الكتابي لكنه لا يريد ان يقرأ النص الكتابي. اي شخص يحاول ان يخفف من الحالة الروحية المحزنة التي كانت فيها مارثا عليه ان يتأمل ويعيد التفكير في كلمات المسيح النصيب الصالح. هناك نوعين من النصيب، النوع الثالث صالح وغير صالح. فالحياة تنشط النصفين، ابدية مع المسيح وجهنم بعيد مع المسيح، لا يوجد قسم ثالث، مفيش قسم ثالث، مفيش ديبارتمنت اخر في الكلية، الكلية يا علمي يا ادبي، مفيش علمي ادبي في تو ديبارتمنت بس في الكلية، صالح وغير صالح. عشان كده بقول لابد ان نقرأ النص، وهذا هو رأي المسيح في مارثا. ليس المهم رأينا وتحليلنا او قراءتنا الشخصية للنص، المهم هو كلمات المسيح الحقيقية ورأي المسيح كما هو في النص. وهو قد عبر عن رأيه بهذه العبارة المدوية الساحقة والهادئة في نفس الوقت، والتي لابد أن تدفعنا لإعادة حساباتنا والتفكير فيما نفعله وفي انشغالاتنا. اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ما هو النصيب؟ ما معنى كلمة النصيب؟ ترجمة لهذه الكلمة في اللغة الأصلية، النصيب هو ما يتبقى للإنسان، النصيب هو كل ما يحصل عليه الإنسان في النهاية، النصيب هو إرث الإنسان، النصيب هو كل ما يفضل للإنسان. الرب نصيب قسمتي وكأسي، مزمور 16:5. الرب نصيب قسمتي وكأسي، هو ده النصيب. النصيب هو ما يتبقى للإنسان وما يفضل له. لماذا هو صالح؟ لأنه إلهي ومن الله، لأنه سماوي، لأنه الحق، لذلك نستطيع أن نطلق عليه أنه صالح. لا شيء صالح في هذه الحياة إلا الله وما يأتي من الله. فصالح لأنه إلهي سماوي، هو الحق، ولذلك لأنه صالح، لأنه سماوي، لأنه الحق، فلذلك لن ينزع من مريم، لأنه إلهي لن ينزع منها، لأنه أبدي ومن الأبدية لن ينزع منها. في هذه العبارة بنرى في عملية فوكس قوي من المسيح عن مصير مارثا. في هذه العبارة ليس فقط نرى مأساة مارثا اليوم، ولكن نرى مأساة مارثا الأبدية. ما تفعله مارثا واتجاهها في الحياة سوف ينزع منها، لن يبقى معها. لماذا؟ لأنه أرضي جسداني ومن الأرضيات، لأنه تعبير عن جسد الخطية الذي تسكن في مرثا ويسكن في مرثا. ولأنه أرضي وجسداني فلذلك هو سوف يحترق في اليوم الأخير يوم الدينونة ومجيء المسيح الثاني، إنه سوف ينزع منها. هنا المقارنة الحقيقية بين مريم ومرثا. مريم واحدة روحية سماوية أبدية، هي مريم. الأخرى جسدية أرضية زائلة. عايز أقولها ثاني، واحدة روحية سماوية أبدية النصيب الصالح وهي مريم، الأخرى جسدية أرضية زائلة وهي مرثا. في النهاية أقول أن اتجاه مرثا يبدو وكأنه بلا ضرر، بلا ضرر حقيقي. ايه المشكلة اللي انا عاملها؟ ايه المبالغة اللي انا عاملها؟ ايه التهويل اللي انا عامله في مرثا التي انشغلت بشوية حاجات زي ما كلنا بننشغل؟ ما هذا التهويل الذي افعله انا؟ لمعظم الناس عندما يقرأوا هذا النص ان اتجاه مرثا يبدو وكأنه بلا ضرر حقيقي ابدي، ما اسميه بناين، يعني مش خبيث، مش مالجنت. وانا عايز في النص ده اقول ان احنا امام مشكلة مالجنت خبيثة سوف تؤدي بحياة المريض. من يقرأ هذا النص يعتقد انه امام مشكلة بناين، وهذا هذه قراءة خاطئة للنص. ان اتجاه مرثا يبدو وكأنه بلا ضرر حقيقي، يبدو انه جهل بريء، لكن المسيح يقول ان اتجاه مرثا خطير ومميت. اتجاه مرثا له تبعيات خطيرة في نوال او عدم نوال الحياة الابدية. اشكركم لاستماعكم.